بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء الأول من شرحنا على أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الذي يعتبر من أعظم ما سطره علماء أهل السنة في أبواب العقيدة وأبواب الإيمان وبيان معتقد أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين في أبواب العقيدة ماذا المختلفة، وبيان ما كان عليه أهل السنة والجماعة من الاعتقاد الثابت من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الرسالة العظيمة أحبتي الكرام تتميز بعدة مميزات، فمنها أولا أنها مختصرة، إذ أن المصنف رحمه الله تعالى لم يستفصل فيها أو لم يذكر فيها معتقد الأوائل من علماء، أنهم يختصرون في بيان المعتقد ليسهل الحفظ ويعلم حدود العقيدة وتعلم كذلك ضوابطها، فهي رسالة مختصرة. ثانيا أحبة الكرام، هذه الرسالة ارتبطت بمؤلفها وهو إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وهو من يعني أعظم أئمة أهل السنة الذين بيّنوا العقيدة حتى أنه سمي بإمام أهل السنة. قال العلماء إن إمام أهل السنة إذا أطلق بإطلاق فإنه لا ينصرف إلا على الإمام أحمد، فإذا قيل إمام أهل السنة انصرف مباشرة إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثالثا هذه الرسالة من مميزاتها أنها كتبت في زمن عظم فيه الخلاف وكثر فيه الشقاق وتنوعت أقوال المذاهب المنحرفة في بيان جملة من عقائد أهل السنة والجماعة، فجاءت هذه الرسالة من الإمام أحمد ليقطع فيها الخلاف ويجتث فيها أقوال أهل البدع ويبين فيها معتقد أهل السنة والجماعة. كما أن هذه الرسالة من أقدم ما كتب في عقائد أهل السنة والجماعة من الرسائل، فكل ما جاء من الرسائل فيما بعد الإمام أحمد إنما جاءت بعالة على ما ذكره الإمام أحمد وما سطره في أبواب العقيدة. إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أولا نسبه ومولده. الإمام أحمد هو أحمد بن محمد، أحمد بن محمد ابن حنبل بن هلال العربي العدناني الشيباني، إمام الفقه والحديث، يكنى بولده الأكبر عبد الله فيقال بأبي عبد الله، وقدم به أبوه من مرو حاملة به أمه في بطنها فهو مروزي، وولد رحمه الله تعالى في بغداد فهو بغدادي وعاش فيها. ولد رحمه الله في شهر ربيع الأول لعام 164 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما علمه رحمه الله فالإمام أحمد طلب العلم في بداية حياته، ولما بلغ 16 من عمره رحل رحمه الله تعالى كعادة المصنفين كعادة العلماء في زمنه من الرحلة إلى طلب العلم، فرحل في طلب الحديث والفقه وجاب البلاد، ورحل إلى اليمن مشيا على قدمين وطلب الحديث على الإمام عبد الرزاق صاحب المسند، وروى الحديث كذلك عن يحيى بن معين وإسحاق بن راهوية والشافعي، وكان حافظا واعيا للعلم
قال ولده عبد الله كان أبي يحفظ ألف ماذا؟ حديث. أما ثناء العلماء عليه فقال الشافعي رحمه الله: خرجت من العراق فما تركت رجلا أفضل ولا أروع ولا أنقى من أحمد بن حنبل رحمه الله. وقال البخاري رحمه الله: ولما ضرب أحمد بن حنبل كنا بالبصرة فسمعت أبا الوليد الطيالسي يقول: لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان أحدوثا. ويقول رحمه الله تعالى وهو الإمام العلام علي بن مديني قال: كنا إذا ابتلينا بشيء فافتقدناه تذكرنا أحمد، فما أزال يعني إذا أقيت ربي أقول كيف كان. والإمام علي بن مديني هو صاحب المقولة المشهورة رحمه الله تعالى: إن الله أعز الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. وقال يحيى بن معين: كان في أحمد بن حنبل خصال فما رأيتها في عالم قط غيره، وكان محدثا وكان حافظا زاهدا عاقلا. وأما تلاميذه فالإمام أحمد رحمه الله عرف عنه بكثرة تلاميذه الذين حققوا مذهبا ونقلوا علما وخرجوا رواياته وبينوا يعني فقهه ونشروه بين الناس. فالإمام أحمد هو أحد الأئمة الأربعة الذين يشار إليهم بالبنان في الفقه، ومن أبرز تلامذته الإمام البخاري ومسلم وابو داود وعلي بن المديني وابن عمه كذلك حنبل وابن إسحاق وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وموسى ابن هارون وعثمان ابن سعيد الدارمي وغيرهم من علماء أهل السنة الكرام. أما مؤلفاته رحمه الله فمن أهم مؤلفاته المسند، وله كتاب السنة، وله كذلك كتاب الزهد، وله كتاب الفضائل، وله كتاب الصلاة. توفي رحمه الله تعالى في أوائل شهر ربيع الأول من سنة 41 و200. نأتي إلى الرسالة. قال الشيخ الإمام أبو مظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني إلى قوله حدثنا الشيخ إلى أن قال حدثني عبد قدوس بن مالك العطار، والإمام أحمد رحمه الله روى هذا الكتاب عبد القدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول. إذن هذا الكتاب من رواية عبد القدوس ابن مالك ماذا؟ العطار. قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول. نأتي هنا أحبتي الكرام إلى الحديث عن الإسناد وصحة الكتاب. هذا الإسناد ساقه الإمام اللالكائي إلى الإمام أحمد، يلتقي هذا الإسناد مع الإسناد الثاني كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكما أورد ابن أبي يعلى في طبقاته، وقد وجد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا الكتاب محفوظا في مجموع الكتب الظاهرية. والعلماء قالوا هنا: ظاهر ما وصل إلينا في تراجم الإمام أحمد أن هذه الأصول كتبها بيده، وقد ذكر في تراجم عبد القدوس رحمه الله أن الإمام أحمد كتبها إليه، وسنده في هذه الأصول متصل إلى الإمام أحمد رحمه الله. وسند هذه الرسالة هي من رواية عبد القدوس ابن مالك أبو محمد العطار سماعا عن الإمام أحمد رحمه الله، ولذلك سندها متصل إلى الإمام أحمد. إذن أشهر الروايات في هذه الرسالة هو ما هي رواية عبد القدوس ابن مالك أبو محمد العطار الذي أسند الرواية إلى الإمام أحمد، وقد أوردها كذلك ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، وأوردها كذلك ابن تيمية في الفتاوى ومنهاج السنة، وأوردها ابن بدران والألوسي، وأشار إليها البربهاري رحمه الله تعالى. إذن سند هذه الرسالة متصل إلى الإمام أحمد، وذكر العلماء وإشارتهم إلى هذا الكتاب تدل على أهميته ومكانته، وتدل على صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ننتقل معكم أحبتي إلى اسم الكتاب. لم يشر إلى أن الإمام أحمد هو من سماه بأصول السنة، بل أخذ هذا من مجموع ماذا؟ الكتاب. فقد ذكر يعني أو أخذ هذا من محتوى هذا الكتاب، كما أن الإمام أحمد ابتدأ هذه الرسالة بقوله أصول السنة عندنا، فأصبح هذا الكتاب والله تعالى أعلم بأصول السنة، نظرا إلى قول الإمام أحمد أصول السنة ماذا عندنا. ويذكر بعض يعني أو أشار البعض إلى أن تسمية هذا الكتاب إنما جاءت من تلاميذ الإمام أحمد ولم تكن منه رحمه الله تعالى، وإنما اقتضبت من كلامه في بداية الكتاب عندما قال أصول السنة ماذا عندنا. إذن لابد أن نعلم أن تسمية الكتاب لم تأتي منه، إنما إما أخذت من كلام الإمام أحمد أو من كلام تلامذته كذلك الذين نقلوا هذا الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. أولا الإمام أحمد رحمه الله ابتدأ هنا هذه الرسالة العظيمة بالحديث عن أصول السنة وما تبنى عليه السنة، وهذا يدلكم على أن من أكثر الدلالات عند العلماء علماء أهل السنة في التأليف أنهم دائما ما تجدهم في بداية رسائلهم يشيرون على أن مبنى عقيدة أهل السنة الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. هذا ما يسمى عند العلماء بمصادر الاستدلال، لأنه يريد أن يقول لك أن هذه العقيدة التي أنا سأبنيها وسأذكرها وأسطرها هي لم تأتي عن طريق العقل ولم تؤخذ من المنامات ولا هي من الاجتهادات الشخصية ولا هي من الاستنباطات التي يعني تؤخذ إما عن طريق العقل أو بالتقليد أو بالهوى ونحو ذلك، إنما مبنى عقيدة أهل السنة والجماعة إنما على الكتاب والسنة، وهي مصادر كما يقال التلقي عند أهل السنة والجماعة. قوله أصول السنة، الأصل هنا ما يبنى عليه غيره، والأصل يأتي بمعنى الدليل ويأتي بمعنى القاعدة، ويأتي كذلك الأصل بمعنى يعني الشيء الثابت الدائم المستمر كما يقال أصل الشجرة وهو ماذا أساسها، فيأتي الأصل بمعنى ماذا الأساس، ويأتي الأصل كذلك بمقابل الفرع فيقال هذا أصل وذاك ماذا فرع. مراد الإمام أحمد هنا الأصل الذي يبنى عليه الدين، أصول السنة عندنا أي ما يبنى عليه الدين عندنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة، هو ماذا؟ هو التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي السنة هنا بقوله أصول السنة لها عدة إطلاقات. الإطلاق الأول، تطلق السنة عند علماء التوحيد فيقال هذه سنة وتلك بدعة، وهذه طريقة أهل السنة وتلك طريقة أهل البدعة، فيقال السنة في مقابل البدعة، وهذا يستخدمها علماء ماذا التوحيد كما قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وتأتي السنة بإطلاق علماء الحديث وهي كل ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي له عليه الصلاة والسلام، ويدخل في ذلك سيرته وخلاله وصفاته وما نقل عنه من الأحكام الشرعية في البيع والشراء والنكاح والأحكام الشرعية في الصلاة ونحوها، فكل ذلك يقال عنه سنة. وتأتي أو تطلق السنة كذلك عند علماء الفقه فيما يقابل الواجب، فيقال هذه سنة وذاك واجب، وهذا مسنون ومستحب وذاك ماذا؟ واجب. والمستحب والمسنون هو أحد التكاليف الشرعية الثابتة التي لا يعاقب تاركها ويثاب فاعلها. الإطلاق الرابع للسنة عند علماء الأصول باعتبار أن السنة هي أحد الأدلة الشرعية عند الحديث على تقسيم علماء الأصول إلى يعني أصول الاستدلال، فيقال ماذا؟ فيقال الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالسنة هي إحدى الأدلة الشرعية التي عليها مناط التشريع، وهذا هي إطلاقات السنة. الإمام أحمد رحمه الله ماذا عنا من هذه الإطلاقات؟ الإمام أحمد هنا عنا إطلاق السنة عند علماء التوحيد لعدة أسباب. أولا هو يتحدث عن عقيدة ماذا؟ أهل السنة الكرام، ولا يتحدث في الأصول ولا يتحدث في المصطلح ولا يتحدث يعني في الفقه، هو يتحدث عن قضايا التوحيد والإيمان. فأصبح أصول السنة عندنا بمقابل أصول ماذا؟ البدعة أو أصول المبتدعة عند غيرهم. فأصول السنة عندنا مثلا هو التمسك، أما أصول المعتقد عند المعتزلة مثلا العقل، عند الروافض يعني ما يتلقونه من أئمتهم الاثني عشرية، وأصول السنة أو أصول المعتقد عندهم تختلف. فالمعتزلة عندهم خمسة أصول والرافضة عندهم أربعة أو خمسة أصول، أما نحن فأصول السنة عندنا هي ما تقابل ماذا؟ البدعة. وقوله هنا أصول السنة أي أصول السنة عندنا أي معاشر أهل السنة وعلماء الحديث. فأهل السنة لهم عدة إطلاقات، يقالهم أهل السنة ويقالهم أهل الأثر ويقالهم أهل الحديث ويقال أنهم أهل السنة والجماعة. فأصول السنة عندنا عند من؟ عند معاشر أهل السنة والجماعة من علماء الأثر والحديث، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المقياس وهو الفارق بيننا وبين أهل البدعة، خلافا لأهل البدعة الذين يتمسكون إما بآرائهم أو بعقولهم أو يتمسكون باللغة أحيانا ويعتمدون على قوة لغتهم بمقابل نصوص الكتاب والسنة. قوله رحمه الله أصول السنة عندنا، هذه الأصول أخذت واستقيت ونقلت من الكتاب والسنة، وهذا يدل على عدة أمور. أولا أن الأصل الذي بنيت عليه عقائد أهل السنة هي التمسك بما كان عليه أهل السنة، وهذا دليل على أن الإجماع مستقر بين علماء أهل السنة كما نقل ذلك غير ما واحد من أهل السنة الكرام، أن المعتمد عندنا في النقل وفي الاستدلال هي التمسك بالسنة وما عليه أصحاب ماذا؟ وما عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. ثانيا أن هذه الأصول لا تنسب إلى أحد، فالإمام أحمد هنا نسب هذه الأصول إلى أهل السنة، وهذا يدلكم على أن السنة ليس لها مؤسس وليس لها قائد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلكم على أن الإمام أحمد أراد بذلك أن يبين أن هذه الأصول التي ذكرها التمسك بها والثبات عليها هو طوق النجاة في ذلك الوقت الذي كثرت فيه الفتن وعظمت فيه المحن وأصبح الناس متذبذبين فيه بينما هم عليه من العقائد والأحكام. وهذا هو طريق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والتمسك كذلك بما كان عليه أسلاف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال هنا قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن افتراق هذه الأمة فقال: إن أمتي ستفترق على 73 فرقة قال: كلها في النار إلا واحدة. قال: من؟ قال: هي الجماعة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا أشار إلى مسألة مهمة، لم يقل رحمه الله: أصول السنة عندنا هو الاعتقاد مثلا أو هو المعرفة كما هي حال بعض أهل البدع إذا جاءوا يتكلمون عن عقائدهم، بل أشار إلى مسألة مهمة ألا وهي التمسك، فقال: التمسك بما عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، معنى ذلك أنه يجب لزوم هذه العقيدة والتمسك بها والأخذ بها والسير على طريقتها وعدم الحياد عنها. ويلاحظ هنا على الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يبتدئ هذا الكتاب أو هذه الرسالة بذكر التوحيد، وإنما ابتدأ بذكر التمسك بالسنة، وهذا يرجع إلى عدة يعني أسباب. إما أن التمسك بما عليه الصحابة هو أساس التوحيد ومبناه، فالسنة هي التوحيد والتوحيد هي السنة، ولا يحتاج الإمام أحمد إلى ذكر قضايا التوحيد أو التمسك بالتوحيد، لأن التمسك بالسنة هو جزء لا يتجزأ من الحديث عن التمسك بالتوحيد. السبب الثاني أن هذا المتن أحبتي لم يستوفي جميع الأصول، إنما الإمام أحمد رحمه الله ذكر الأصول العامة التي يحتاج إليها السني في زمانه رحمه الله تعالى. ولا شك على أن من أعظم ما ينبغي الإشارة إليه والتنبيه عليه ما كان من مخالفة كثير من أهل البدع والأهواء في زمانه رحمه الله تعالى، يعني من مخالفة كثير من يعني أهل السنة وكثير مخالفة كثير من البدع لعقائد أهل السنة والجماعة، وهذا معلوم مشاهد في زمانه. فاحتاج الإمام أحمد أن ينبه على الأصل العظيم الذي خالف به أهل البدعة ماذا؟ أهل السنة، وهو ماذا؟ التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، لأنه هو الفيصل الذي كان بين أهل البدع كالمعتزلة في زمانه والأشاعرة وغيرهم، وبين أهل السنة في أبواب ماذا؟ في أبواب العقائد. فاحتاج الإمام أحمد أن يبدأ بأصل الأصول، وهو ماذا؟ هو التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وبآثارهم. نقف هنا أحبتي الكرام، ونستكمل معكم في الدرس أو في اللقاء القادم من قول الإمام أحمد رحمه الله بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.